إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله الذي جعل في الذكرى والذكريات تثبيتا للمؤمن وقوة للمسلم وكمالا للمحسن من عباد الله الذين امتلأت بهم مثل هذه البلدة المباركة الطيبة. نحمد الله تعالى على تكرار وإعادة هذه المناسبة التي تجتمعون فيها كل عام في حولية الإمام الصحابي الجليل عباد بن بشر. وقد سمعنا ما سمعنا فيما ذكر في الأبيات التي شرح لنا فيها بعض أخباره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما تعلمون أن إعادة هذه الحوليات أو الذكريات لها فوائد كثيرة ومهمة، جزء منها تعريف للأبناء والأحفاد والأصباط هوية سلسلة نسبهم وعلاقتهم بتلك الرجال الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم يكون شرف الانتماء إذا كان جد هذه الأسرة هو رجل عاصر النبي محمد وقاتل بين يدي النبي محمد، وأجر الله له من الكرامة ما كان في أيام المعجزة لنبينا محمد. هذا جانب من جوانب الإفادة والاستفادة في مثل هذه الذكريات التي تعاد. ثم كذلك من الفوائد التي نستفيدها أن المنتمين لهذه البيوت الصالحة والمنتمين لهذه الأسر عليهم مسؤوليات في ربط أنفسهم وأولادهم بهذا المعنى من الانتماء في عصر تتفكك فيه عرى الانتماء. اليوم نحن نعيش في عصر ليس عصر الأوائل الذي كانوا يعرفون قدر أصحاب رسول الله، نحن نعيش الآن في عصر انعكست فيه المقاييس وانعكست فيه الموازين، وبدأ الناس يتكلمون في أصحاب رسول الله بما لا يليق، ومنهم من يطعن حتى في قصة عباد بن بشر ودخوله إلى حضرموت وإلى ما تسمعون في هذا العصر. وقد قام كثير من الباحثين والعلماء جزاهم الله خير والمؤرخين بصرف هذه التهمة وبصرف هذا القول الفاسد. ولهذا ينبغي لكل من ينتمي لهذه البيوت الصالحة أن يكون لهم نصيب من المراجعة ومن الدراسة ومن البحث الذي يجعلهم يستقيموا على قاعدة شرعية صحيحة في علاقتهم بالنسب، فإن هناك علاقة نسبية متعلقة بتسلسل الأسر التي عليها شان عظيم في كل حياة البشرية. عندما الحق سبحانه وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربط لنا نسبه صلى الله عليه وسلم من عصره إلى عصر آدم لأجل أن يقف على قاعدة شرعية صحيحة. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا أخيركم أبا. هذا ضابط نسبي. الأنساب الخيرة، الأنساب النيرة، الأنساب الصالحة التي تسلسل فيها سر الأبوة وأخذت من سر النبوة هي التي يحفظ الله بها العلم، وهي التي يحفظ الله بها السر، وهي التي يحفظ الله بها الناس، وهي التي يحفظ الله بها المبادئ، وهي التي بها يحفظ الله الطريق. الطريق هذه الطريق إلى الله ما هي لكل من هب ودب، ولا كل من قرأ وكتب، ولا كل من قام وخطب. هذه طريق مدعومة بأسانيد وصلات ومواقف ورجولة ومشيخة. لازلتم في هذه البلدة تجدون منها النصيب الأوفر، وإن كانت في مواطن أخرى تكاد أن تكون انعدمت. ونسأل الله أن يحفظ هذه البلدة ويحفظ هذه الأسر المباركة من أن يقعوا في شيء من ذلك. ولسنا نخاطب غير هذه البيوت، مثل هذا المجلس مجلس خاص بأسرة بآل الخطيب وآل أبي فضل. هذا الخطاب خاص بكم، فلسنا مشغولين بغيركم. في ليلتكم هذه وفي مناسبتكم هذا إن نريد أن نلوم أحد نلوم أبناء هذه الأسرة، وإن أردنا أن نمجد أحد نمجد أصول هذه الأسرة، حتى يبقى موضوعنا في هذا المجمع إعادة ترتيب واهتمام بهذا العطاء. الحمد لله هذه البيوت الصالحة من آل بافضل وآل الخطيب خدموا تريم قبل أن يأتوا أهل البيت، واحتضنوا أهل البيت وأحبوا أهل البيت واندمجوا معهم وصاهروهم وتداخلت أسانيدهم وإجازاتهم فيما بينهم حتى صاروا كالجسد الواحد. قاموا بهذه البلدة، كل منهم قام فيما يحسنه، وكل منهم قام فيما يمكن أن يقوم به، سواء كان من التصدر للعلم أو التصدر للفتوى أو التصدر للخطبة في المسجد جامع أو التصدر لكثير من العادات والتقاليد التي تميزت بها تريم بالخصوص، وكثير من بلدان حضرموت تأثرت بها. هذه قائمة على هذه الأسر. الله سبحانه وتعالى مدح الأسر وجعل جزء من القرآن يخص الأسر، ولهذا يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل من وآل إبراهيم، عائلة كاملة متسلسلة، آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ثم تلانا قصة، تلانا حكاية مرأة كما تقرؤون في كتب التفسير. المقصود هنا أننا يجب أن نثبت في الأبناء المنتمين لهذه البيوت الصالحة الثقة، الثقة بما كان عليه سلفهم، والثقة في الذكريات وأهميتها. هناك كثير من الأبواب يريد أن تخمد هذه العادات وهذه الذكريات حتى ينسى الناس آباءهم وينسون أنسابهم وينسون شرفهم، وجاءوا لنا بصور جديدة. يفخر الإنسان بالشهادة، يفخر الإنسان بالوظيفة، يفخر الإنسان بالمناصب، يفخر الإنسان بعلاقات إما أن تكون سياسية أو فكرية أو حزبية، واعتبروا أن هذه واجهة المجتمع كل من دخل فيها برز. هذه مبنية على مرحلة وتنتهي، لكن ما رأيكم في هذا المجد الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة؟ هذا الذي يجب أن نحافظ عليه ويحافظ عليه أولادنا. واليوم نحن نعيش في عصر لابد نأخذ نصيبنا من الحياة، لا يمكن أن نقول لآل الخطيب وآل أبي فضل وغيرهم من البيوت الصالحة اقطعوا أولادكم عن التعليم، اقطعوا أولادكم عن الوظائف، اقطعوا أولادكم عن الأعمال. لا يتأتى، لأن الإنسان ابن عصره وزمنه، ولكن نقول يجب أن تظل الهوية قائمة وأن يظل الانتماء قائم، سواء كنت لبست لباس السلف ولا اضطريت أن تلبس لباس الخلف. لكن ماذا عندك في الباطن؟ ماذا عندك في العقل؟ كيف تتكلم باسم الوعي الذي يربطك بأهلك وأسلافك؟ كيف تظل أنت تعرف من أنت؟ كما سمعتم في كتاب الله، الله تعالى أعلن للعالم كله أنه فضل عائلات على العالمين. اختلفوا أهل التفسير هل هم عالمي زمانهم أو العالمين بالعموم، لكن الأصح أنهم عالمي زمانهم، لأنه ما في أحد أفضل من النبي محمد. فما دام النبي أفضل الخلق لابد أن يكون آل بيته أفضل الناس، ولابد يكون البيوت اللي ارتبطت بهم وتمكنت معهم واتحدت بهم واختلطت دماءهم بعضهم ببعض أن يكونوا من أفضل الأسر والعائلات. وهذا ما هو تمجيد لمن لا يستحق التمجيد، هذا إعادة ثقة لنا ولكم في أننا في تريم وما شاكل تريم وما شابهها نسير على هدى واعي وعلى وضوح، ليس عندنا في مسلكنا غبش ولا عندنا ضبابية، لكن نحن اللي تخلينا عن هذا العطاء. إذا كان أولادنا تخلوا عن عطاء آبائهم ستذهب الطريقة وسيذهب العلم وسيذهب المجد وستذهب تلك الظواهر التي عرفتها هذه البلدة المباركة التي رفعت راية العلم في أطراف العالم. ما ترى في بلدة من البلدان في أطراف العالم إلا ومن هذه الأسرة أحد. والجميل فيهم أنهم محافظين على كثير من عادات أسلافهم، منهم من نبغ في الفقه، ومنهم من نبغ في الفتوى، ومنهم من حافظ على انتمائه العام. موجودين رأيناهم في الحرمين الشريفين وفي اندونيسيا وفي بلدان عديدة من هذه الأسر الصالحة من ذهب في سبيل المعيشة في سبيل بناء حياته، لكن ما باعوا في السوق، يعني ما باعوا دينهم ولا باعوا طريقتهم ولا تغيرت أشكالهم المعنوية، ظلوا راسخين على ما كان عليه آبائهم وأهلهم. وهذا مما يفرح الخاطر، وكما بلغني وسمعت أن آل الخطيب وآل أبي فضل بالخصوص إلى الآن يربون أولادهم على الأدب في بيوتهم اللي تربى عليه آبائهم، والأمهات يربون الأولاد والبنات على هذا الأدب من التواضع ومن الاعتراف بحق أهل البيت ومن صدق الخضوع في أخذ الطريق عنهم والمحبة لهم وفي خدمة العلم وخدمة التريم وخدمة ما يمكن أن يستحق الخدمة في متابعة أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يجب أن يعرف ويعرفوا أبناءكم وتعرفوا بناتكم، حتى أننا نجد خلال 30 سنة 50 سنة رجال وشباب وبنات ما تتزعزع عندهم الأفكار ولا تتغير عندهم الانتماءات ولا يذهبون هنا وهناك، عليهم أن يسلكوا هذا الطريق المستقيم. والطريق المستقيم كما سمعتم جزء منها محافظة على شرف النسب، وجزء منها محافظة على شرف العلم وعلى شرف العمل الذي هو مظهر من مظاهر العلم. أما علم بلا عمل لا يفيد، لا يعود بعائد، لكن علم وعمل. وقد سمعنا في الحولية التي أقمناها للإمام المهاجر وهي تأتي في 14 محرم قبيل هذه الحولية للشيخ الكبير والصحابي الجليل عباد بن بشر، أنها خصصت هذه المرة للكلام عن هاتين الأسرتين، عن آل أبي فضل وآل الخطيب. ولما نمجد هذه الأسر لأننا نشم فيها رائحة الديانة الصحيحة ونرى فيها الأمانة التي أودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار الذين حملوا هذا الشرف العظيم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يحن عليهم وجعل حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، مثل محب أهل البيت من الإيمان وكراهية أهل البيت من النفاق. لماذا؟ وهي أسر عائلات تنشأ مثل ما ينشأ غيرها. قال: لأن هناك سر ديني وهناك سر طيني، هناك سر نسبي وهناك سر شرعي أبوي. إذا عرفنا هذا الشرف الذي ما اشتريته بمالكم ولا أعطيت إياه بشهادة أحد، ولا جاء الدولة لأجل تعمد هذا الكلام أن نحن لنا شرف، بل ربما قامت بعض هذه الجهات بإسقاط هذا الشرف ومحاربة هذا الشرف. لماذا؟ لأنهم يحسدونكم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا عطى من الله ما هو من أحد. لذلك إذا ما نرعاه نحن ونقوم بحقه ونحافظ عليه ونصدره جيل بعد جيل للأبناء، بتأتي والعياذ بالله رياح من كل جهة وتفكك هذا الواقع وتفكك الأسر الصالحة. وأول ما يدخل هذا التفكيك عن طريق النساء، عن طريق الحياة الحضارية، عن طريق الأهواء، عن طريق الرغبات، عن طريق الشهوات، عن طريق الأمور المتعلقة بتقليد من لا يستحق التقليد، كما أخبر النبي في ذلك عندما أخبر على معنى العموم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. كل مسلم يخاطبه النبي ويقول: بياتي عصر كلكم أو أغلبكم سيتبعون سنن، أي أساليب ووسائل أعداءهم، ويفرحون بها ويمجدون أنفسهم بها، وتأتي هذه الأجهزة الإعلامية وهذه شبكات التواصل لأجل تعظم العري وعبادة الأجساد والنظر إلى العورات، ويصير عند الناس إثارة، وهذه الإثارة تصبح عاطفة هوجة عوجة تعبد، يصير الإنسان غير قادر يستقيم في صلاته، عقله ما هو مع ربه، عقله مع القذر مع الأوساخ التي يراها في حد ذاتها مطلب من مطالب الجسد. ونحن ما خلقنا ربي لمطالب الجسد، مطالب الجسد شوفوها عند الحيوانات وعاد عندهم خوف من الله وعندهم قدر لأمر الله وعندهم تسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم من حيث سماعه ولا تفقهون تسبيحهم من حيث كمال تسليمهم لربهم. العالم هذا والوجود كله مسلم لربه إلا بني آدم. هذا بني آدم أعطاه الله العقل وأعطاه الله الاختيار وأعطاه الله مجال الحركة في هذا الوجود. فترون الناس كيف بعدوا عن الله وبعدوا عن دين الإسلام نتيجة ما أخبر عنه النبي: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. شبر بشبر تحصل عائلة قد قربت والعياذ بالله من الانحلال، وعائلة عادهم لا يتعلمون، وتجد النساء للأسف في بعض الأحوال، ولا أقصد أحد من في المكان، لكن هذا ظاهرة تجدها أول ما تبدأ بكشف وجهها تحت اعتبارات وتبريرات ومغالطات وأنها يجب أن تفعل ذلك حتى تكشف وجهها. وهذا أول باب مما يجري في حياة ما يسمونها بحرية المرأة. وبعد ما تكشف وجهها أبالسة الزمان ما هي منقطعة عند كشف الوجه، لكن أول تحقق هذا ثم تكشف الحجاب كله وتحقق ذلك، ولا يكفيهم إبليس ما يشبع. بعد ذلك يبدأ في تضييق الملابس لأنها كانت مغطاة من قبل. كيف عندما تبرز جسمها كيف يمكن أن يبرز الجسم لأجل الفتنة ولأجل الزينة التي تؤثر على الناس؟ والقرآن حافظ على عائلات المسلمين: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، محافظة على المرأة أن تظل على ما كان عليه الأوائل وتسد أذنها عن الأكاذيب والأضاليل التي وقع فيها حتى بعض العلماء أو ما يسمون أنفسهم بالعلماء، فأباحوا للمرأة الخروج عن دائرة الأدب وسمحوا لها أنها تختلط بالرجال على غير ضابط شرعي، وصارت اليوم تنافس الرجال في كل مرتبة وفي كل موقع. لابد أن نفهم إذا حافظنا على أسرنا وحافظنا على بناتنا ولا بأس أن نعلمهم أو ندرسهم، لكن لا نجعل هذا التدريس في مدارس الزمان هي الحجة. هذه أحيانا قد تكون ضرر، أحيانا قد تكون إفساد، لكن إذا احتجنا لهذا التعليم لسبب ولآخر فإن على البيت دور، الأب عليه دور، الأم عليها دور، كل من يكون عاقل في الأسرة عليه دور. تكون لهم مجامع تعليمية في البيوت، تريم هذه هي مدرسة البيوت، تخرج الأولياء والأصفياء وكمل الرجال ورجال الصديقية الكبرى، ما خرجوا من معاهد، خرجوا من داخل البيوت. كل أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آبا كرام وأجدادي. هذا يجب أن يترسخ. ولو أن نعلم وأنتم تعلمون أن الأمور تفككت وتغيرت، لكن يستطيع الإنسان إذا عرف الحق أن ينصره وأن لا يترك هذا الأمر يذهب. من فضل الله أن الآن جملة من طلبة العلم المتصدرين في هذا الواقع عندهم هذه الهمة في نشر الدعوة في إعادة الترتيب. ندعوهم وندعو هذه الأسر الصالحة أن تكون لها مجالس خاصة بها، ولا أقصد مجالس لمجرد مثلا تقضية الوقت، لكن لإعادة دور الأسرة. دائما المنهج الرباني الإسلامي الشرعي يبدأ أولا بالتسلسل النسبي، نسب، ثم تسلسل أسري إلى أي أسرة، ثم تسلسل أبوي إلى من تتصل حتى ترتقي إلى الأعلى. هذه كلها تركت الآن، كلها تركت. نحن عاصرنا في حياتنا هذه الأمور، عشنا في مناطق وفي بلدان ينازعون فيها على أنسابنا وعلى منهجنا وعلى طريقتنا وعلى أسانيدنا، حتى عشنا في مجتمعات ما تجد فيها رجل يجيز، ما حد يعرف الإجازة، عندهم الإجازة العطلة الصيفية هذا الذي يعرفونه في الإجازة. هذا مسخ. البلدان هذه قامت على السند وقامت على الإجازات، ما حد يعرف الشهادات ولا حد يفكر فيها ولا تعتبر شيء، ولو أنها شيء كان قد سبقوا بها وقد عملوها في الأربطة وعملوها في الزوايا، لكنهم يعتبرون الشهادة شهادة المشيخة لك أنك منيب، انك مستجيب، انك سائر على القدم، انك واضع لسانك وسمعك وبصرك وحسك لما يطرح عليك من هذا العلم الشرعي لتقوم بحقه، ثم كيف تطبقه اما بالعمل واما بالبلاغ واما بالفتح المدارس او غيرها من المواطن. لابد يا اخواني نعتني باولادنا وبناتنا، وخاصه كما ذكرنا لكم هذه الاسر ومثلها كثير كريم، هذه حياتها حياه اسر، لابد ان ننهض بمدارس الاسره داخل بيوتنا، ولابد ان نعيد شرف المعلمات او ما تسمى بالكتاتيب. مجلسنا هذا نريد يكون مجلس اعاده ترتيب، سهل الوعظ والارشاد كل يوم تسمعونه، لكن يجب ان يكون اعاده ترتيب، اننا نبحث عن الترتيب الكتاتيب. في مجموعه من شبابكم عملوا مواقع تعليم ابويه للاطفال ما لها علاقه بالمدرسه، نحن نؤيدها ونشكرهم على هذه الهمه، ونعتبر هذه شجاعه في زمان يمكن حتى الاباء والامهات ما بيرضون، ويقول قائلهم بتضيعون مستقبل اولادنا. ما ضاع مستقبل اهلكم وابائكم لما كانوا من غير مدارس، ولا ضاعت حياتهم ولا شرفهم، بل كانوا نجوم في هذه البلده. تجد من آل الخطيب وآل أبي فضل وآل 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 عشرات يملؤون كريم بمظاهرهم المؤثرة على الروح وعلى القلب. الآن كما ترون بدأت الأمور تتناقص وتضعف، لهذا علينا أن نعلم أنه لابد من إعادة الترتيب للعلم والتعليم والتربية من جذورها، من جذورها، لابد من جذورها. نحن الآن حاولنا حسب الاستطاعة خلال العشرين السنة والخمسين والعشرين السنة أن نقتطع من أولاد الجامعات والمدارس العصرية جيل ونأتي به إلى الأربطة لأجل نعيد صياغته، مع أننا نعلم قد تحول هذا الإنسان إلى دراسات عصرية ربما أثرت عليه، لكن بفضل الله وكرم الله وهمة الشيوخ وكذلك ما هيأ الله من الأسباب استطعنا أن نقتطع كثير كثير من آل أبي فضل، كثير من آل الخطيب، كثير من أبنائهم، كثير من ارتبط بمنهج آله من جديد، وبدأت الأشياء تعود، وما شاء الله صرنا نسمع كما سمعنا الكلام العذب، كلام الواعي، طرح الجديد، كلام المشار به إلى كيف نحذر الفتنة بكل معانيها، كيف نقوم بحق الديانة، كيف نتبع أهلنا وأسلافنا الصالحين. هذه كلها اليوم تعتبر ابتعاث من جديد بعد موت، أو تعتبر مرحلة كدنا كلنا أن نموت وتموت طريقتنا ومنهجنا. كما سمعتم فيما أشير به من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بالذراع. هذا الاستتباع يقابله نقض، ما يأتي الاستتباع إلا بعد أن تنقض حقيقة من الحقائق التي كانت عليها البيوت وكانت عليها الأسر وكانت عليها البلدان. كيف نتبع سنن من كان قبلنا ونحن سائرين على منهج آبائنا، ونحن سائرين على منهج سلفنا، ونحن ندرس في مدارسهم، ونحن نتلقى عنهم؟ إذا لابد نفهم ملاحظة وإشارة من كلام النبي أنها ستأتي مرحلة نفقد العلاقة بالطريقة التي كان الناس عليها، تتفكك العراء، تنقض، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، لا إدارات ولا وزارات تتمسك بها، ذل إذا أحد علماء في البلدة هم اللي يتمسكون بها وهم الذي يقومون عليها، وهم يحافظون على منهج الأسر الصالحة، وهم يحافظون على سلامة الواقع فيما يعيشون. أما الجهات الرسمية تعمل عمل آخر، هي تتكلم عن أنها تريد أن تضع التقدم والتطور، لكن ما تدري أن هذا استتباع، لتتبعن سننا من كان قبلكم، وبعدين قال من كان قبلكم، بترجعوا مرة أخرى للجاهلية، بترجعوا للفساد الذي كان في الأمم السابقة، وهذا وعد النبي ما هو وعد أحد. لتتبعن سننا من كان قبلكم، ثم قال شبرا بشبر. بعض الدول يقولوا صارت متقدمة، حرية النساء فيها مكفولة وحقوق الناس على ما تسمعون، قال هذا تقدموا ما هو شبر، شبرا بشبر وذراع بذراع، وفي رواية وباعا ببع، باعا ببع. بعض البلاد العربية والإسلامية أهل القرآن أهل السنة، أهل الآداب، أهل الحجاب، أهل البركات، أهل الأنوار، أول ما تنظر حياة نسائهم. لهذا قال النبي في الحديث الشريف: أول فتنة في بني إسرائيل كانت من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والنساء اليوم هم اللي يروجوا بضاعة السوق، ما من بضاعة موجودة عندكم في الأسواق اللي يحطوا عليها صورة مرأة. لماذا؟ لأنها صارت سلعة، صارت للبيع والشراء. وحتى صارت الآن كثير من البيوت عبر هذه شبكات التواصل وشبكات العرض اللي ترونها تمجد المرأة التي تتعرض وتتجرى على الدين وتخرج من دائرة أسرتها وأهلها وأسلافها إلى ما فيه الحياة. نحن ما بنقول إن هذه البيوت الصالحة وقعت في ذلك، ولكن كما سمعتم التحذير، نحن محتاجين إلى التحذير، لأن معانا مخلوق سمونه طويل العمر، ثابت ما يتغير لما يأتي موعده، يتابع الأسرة، يمكن قد تابع من آبائكم وأجدادكم على مر 5 قرون 6 قرون، وهو يريد أن يضعف هذه الأسر ويضعف علمها ويضعف مشيختها، ولا يستعجل لأنه يعيش ما يموت. نحن من عاش 80 سنة 100 سنة انتهى، لكن هذا موجود يراقب كل تغير وتحول. إذا ما قدر للأب يرجع للابن، وإذا ما رجع للابن يرجع للحفيد، وإذا ما رجع للحفيد يرجع للصبغ، حتى يسجد الناس لسياسة إبليس في الأرض. الكلام لنا، ترضون بالسجود لإبليس؟ وما حد يسجد لإبليس سجود مباشر، لكن الخضوع، الخضوع في أسلوب التعليم، في أسلوب التربية، في أسلوب الدعوة، في أسلوب نشر العلم، في أسلوب العلاقات الأبوية التي كانت موجودة في مثل هذه البلاد. الآن حسن الظن ضاع، كانت الناس تحسن الظن في بعضها البعض، يحسن الظن حتى في العاصي، عندهم حسن ظن وصدق مع الله وأمانة باطنية. الآن جاءت هذه الصور وجاءت هذه الأفكار وجاءت هذه الدعوات مجيشة ومحتشدة ومجموعة، وتحمل أكثر من تأثير على هذا العقل البسيط، العقل الذي ما تربى على شيوخ، العقل الذي ما أخذ العلم عن رجاله، العقل الذي تأثر بكل ما هب ودب. إن جاءت صورة تأثر بها، وإن جاء دعوة تأثرت بها، وإن جاء صراع سياسي دخل فيه، وإن جاء صراع طائفي دخل فيه، وإن جاء صراع اعتقادي دخل فيه. وأنا الآن ما أتكلم عنكم كذب، أكلمكم عن شيء نحن عشناه في السنوات اللي عشناها. نحن ننتمي لحضرموت وننتمي لمدرستنا، لكن اللي رأيناه يشيب الرؤوس. رأينا من أبناءنا وبناتنا لما استتبعوا الدعوات الفاجرة، دعوات العاهرة التي يتدرجون فيها في إضعاف الرجل وإضعاف المرأة حتى يرموه في الحضيض، حتى يصبح والعياذ بالله كثير من النساء والرجال ما تعيش إلا في هم، ولا تعيش إلا في غم، ولا تعيش إلا في اكتئاب، لأنها خرجت عن الآداب وخرجت عن منهج السنة والكتاب. ولهذا دائما المرأة يجب أن يبدأ بها، لأن الكلام عن الفتن يبدأ بالمرأة. أنتم أهل بيوت مباركة، ونعتقد فيكم إن شاء الله وفي الحاضرين الخير الكبير الكثير. يجب أن نحافظ على هذه الثروة. الثروة ما هي البترول، الثروة ما هي الذهب، الثروة ما هي الفضة، الثروة القيم والأخلاق، ثروة الدين، ثروة الأمانة، ثروة المحافظة على القيم. يقولون فيما يقولون عن سيدنا عيسى عليه السلام، كان كما سمعتم في الآية الحواريين، منهم الحواريين كانوا هم صفوة ممن آمن مع سيدنا عيسى وصدقوه واتبعوه. لما خاطبهم من أنصار الله قال الحواريون: نحن ايه أنصار الله. صاروا هؤلاء صفوة في أصحاب سيدنا عيسى. يوم من الأيام سافر سيدنا عيسى في طريقه وأخذ واحد منهم معه وأعطاه كما تسمعون في بعض الروايات والأخبار 3 أرغفة، 3 أرغفة يأكلونها في الطريق. قال له: خذها معك. فساروا في الطريق، لما جاء وقت الطعام قال له: أعطنا ما نحتاج إليه. أكلوا قرص، ثم ساروا مسافة أخرى قال: أعطنا طعامنا، فأعطاه القرص الثاني. ساروا المسافة الثالثة قال له: أعطنا طعامنا، قالوا: ما عندي إلا قرصين، أنت ما أعطيتني إلا قرصين. إحنا مثال بسيط، لكن تعرفون أن سيسقط من قيمة الحواريين، سيسقط من قيمة الرجولة التي ربطته بسيدنا عيسى بهذا المنهج الكبير مقابل قرص. هو دحين يقول لك يقول كل قرصك ودخل خلصك، يعني كلك عيش، لكن انتبهوا شوفوا كيف الكلام. قال له سيدنا عيسى أنا أعطيتك 3 أرغفة، قال لا أعطيتني 2، وحلف أنه ما ورب عيسى ما أعطيتني إلا رغيفين. قال صدق الله وكذبت عيني، تركه وسار هو يمشون. رأى سيدنا عيسى ظبية تجري في الطريق، وانتم تعرفون سيدنا عيسى دعاء مستجاب ويحيي الميت، أشار إليها جاءت إلى عندهم فطبقوها وأكلوها. ثم قال له اجمع عظامها وهات الجلد، وكوم له الباقي من العظام ووضع عليه الجلد وبدأ يتمتم يقرأ شيء، وإذا بهذه الضبية قامت تسير كما كانت. نحن حظنا مش معقول، هذا حظنا، كيف لحين هذا جاب ضبية وقامت؟ لكن حظكم المعقول أنك لما تشوف فيلم الكرتون يأتون بعظام مرمية ويجمعوها وبعدها تشوف الكلب يمشي، هذا حظنا إن صدقنا في الصورة وما صدقناها في الحقيقة، لكن هذه حقيقة. قال له يا فلان، قال له بالذي أراك هذه الآية إحياء الميت أن تقول لي من الذي أكل القرص؟ قال له لا لست أنا. شوفوا كيف الإصرار على الخطأ بعد حسن التربية استمر يسير معه في طريقه. سيدنا عيسى رأى على بعد 3 أكوام من التراب، سأل الله سبحانه وتعالى أن يحولها إلى ذهب فصارت تلمع، وكان الرجل يسير خلف سيدنا عيسى لحق به. قالوا يا عيسى ما هذا يا نبي الله؟ قالوا هذا أكوام ذهب. قالوا هذه لمن؟ قالوا واحد لك واحد لي وواحد الذي أكل القرص. قالوا أنا أكلته. انظروا كيف الدنيا، انظروا كيف الهبوط، انظروا كيف السقوط، كيف عندما ينهزم هذا الرجل الذي ارتبط بأشرف الخلق في عصره مقابل كوم ذهب. وبهذا قال له سيدنا عيسى كلها لك، خذ 3 الأكوام ولا تصاحبني، ما أنت من أهل الصحبة، ما أنت من أهل الترقي الصحيح، أنت عبد من عبيد الدنيا. تركه وذهب سيدنا عيسى لحاله، لأجل تعلمون أن الدعوة التي جاء بها الأنبياء دعوة ترقي ليس لها علاقة بالدنيا لا من قريب ولا من بعيد، وإذا جاءت الدنيا وضعوها حيث يجب أن تكون من غير خضوع ومن غير ركوع لها ومن غير ذلة لأصحابها ولمن يملكها. هذه هي طريقة الصالحين من عصر سيدنا عيسى وما بعد وما قبل إلى عصر النبي محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال مكة، قال له جبريل يقول لك مولاك سيحولها ذهب فتصبح ميزانية لما تقوم الساعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ما عنده تفكير كمان، تشوفون بتقولون في النبي ماذا؟ قال لا أريد، أشبع يوم وأجوع يوم، هذه حياتي، هذه حياتي وحياة أمتي. الآن نحن نعيش مهددين، خوف من أسعار وخوف من البترول وخوف من الديزل وخوف وخوف. يا أخي لا تخاف، الذي ربى أهلك وسلفك في هذه البلدة ولو حتى بالحد الأدنى ستعيش. اللهم الناس تفقد بعض الوسائل، أنت ما بتفقد شيء غير الوسائل. ومولانا الذي علمنا هذا الصبر وهذا الانضباط عرفنا أن هذه بتحصل، وأنه ما يقف أمامها إلا من كان راجع إلى الله بحقيقته. وأن بني آدم وأن الأمم ستتعرض لفتنة في المال وتتعرض لفتنة في الأولاد والنساء، فكيف يصبح العاقل يضبط التوازن بين الناس في هذه المجتمعات المتغيرة؟ ولنبلونكم، كلام من قال ولنبلونكم بشيء، ما هو كل شيء، إلا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. قد يكون ربي يريدنا أن نتركه، قد يمنع عنا الشيء يريدنا أن نتركه. صحيح أن يقول لك الواحد إلا نحن في غيرنا مبسوط ومرتاح في العالم، نقول أن العلماء يقولون فيما روي في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يحمي بعض أوليائه والصالحين عن الدنيا، قال كما يحمي أحدكم سقيمه عن الماء، ما بيننا وبين الدنيا مسافة سهلة، كما سيدنا أيوب جلست 15 سنة مريض مرمي في كهف حتى ضاق به الحال، قال ربي إني مسني الشيطان بضر وأنت أرحم الراحمين، قال له اركض برجلك، العافية وين موجودة؟ تحت رجله، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، كل شيء عند الله قريب. فلهذا كلما قربنا من الله قربنا من الفهم، قربنا من الإدراك، قربنا من الأمان، قربنا من الراحة. لا يملك أحد في هذا الوجود حياة ولا موت، سواء قطعوا علينا الطعام أو البترول أو الديزل أو غيرها من الوسائل، وهم ما يفعلوا هذا إلا أجل يركع الشعوب، يريدوهم أن يعلنوا الكفر، وقد علن كثير منهم الكفر، كثير من بلدان المسلمين الآن يقول وين هو ربنا، هذا الدول والمساعدات تأتينا من الكفار، ما ربنا ما هو موجود، وكفروا، كفروا بالعشرات، ومنهم حتى من أهل البيت اتخذ له منهج آخر، ذهب له على طريق أخرى لأجل يكون له كما يقول مستقبل. هذا ليس مستقبل أن تكون شيء تأكل منه وتشرب في الدنيا، تذكر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يجب على كل أسرة صالحة، وأنا ما خصصت الكلام عن آل أبي فضل وعن آل الخطيب إلا لأن في مسجد من مساجد أهلهم وآبائهم، وفي مناسبة من مناسباتهم، ولكن الكلام شامل لنا ولكم أجمعين. تريم مليئة بالأسر كلها منذ عصر الفقيه وما قبل الفقيه، وهذه الأسر قائم عليها أمر العلم، قائم عليها أمر السر، العلم القراءة في الكتب والفهم لها وتقريرها وحفظها وشرحها، والسر ما هو وراء النصوص، ما هو وراء العلم، ما هو وراء العبادة، ما هو وراء الذكر، أي تستفيد من الذكر، ما تستفيد من العبادة، ما تستفيد من المعرفة، ما الذي يحصل لك من نورانية في قلبك نورانية في روحك حتى ما تصبح ثرثار مجرد مسجلة تتكلم. اليوم المسجلة والكمبيوتر هذا أحسن من الإنسان، لأجل تصبح مصطبغ بنورانية العلم، حرف من الحروف تقراه إذا اصطبغ نوره فيك أظهر الله عليك سر الحرف وسر الكلمة وسر العبارة، لكن إذا قرأت الأشياء تخص أهلك وسلفك، وكذلك تصدق بما يجريه الله لهم. سمعتم قبل قليل في الأبيات أن عباد بن بشر صاحب كرامات، والكرامات ما هي بيد أحد، كرامات بيد صاحب الكرامات المعطي سبحانه وتعالى، وهي لا تعطى للإنسان باختياره، ذا اللي يقيها الله لعباده، بشار عباد بن بشر وأسيد بن حضير جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب يتحدثون ويتحاورون، ثم خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، فرأى الناس من بيوتهم مع الظلمة أن هناك نور ينبع من فوق رؤوسهم إلى السماء حتى بلغوا إلى بيوتهم، فذهب هذا إلى بيته وذهب الآخر إلى بيته، فانقسم النور مع كل واحد منهم. صلوا على الحبيب، أليس هذا يستحق أن يعاد شرفهم؟ ولا بغيتون نتكلم عن الرياضة، ولا نتكلم عن المسلسلات، ولا نتكلم عن العاريات، ولا نتكلم عن إضاعة الأوقات التي تجد الرجل يحمل هذا الجوال ساعة ساعتين ما يذكر الله فيها. هذه بتأتي لنا بولاية، هذه بتأتي بمحافظة على دين، إذا ما حافظت على قلبك ما بتحافظ على الدين، إذا ما حافظت على شرفك ودينك وعقيدتك وطريقتك حاشا وكلا أن تقوم بمنهج محمد. أعيد النظر في تربية الأبناء والبنات، اليوم الأزمة الكبرى هي تربية الأبناء والبنات، الكبار الله يحفظهم ويمتعهم، ورأينا فيهم المحبة، ورأينا فيهم المودة، ورأينا فيهم الصلة الحسنة، ورأينا فيهم الأدب والتواضع، وجزاهم الله خير وبين لهم بهذا درجات كبيرة، لكن الحذر، كل الحذر في ترك الأبناء والبنات. أسرنا يجب كلنا أن نحافظ عليها، من ينتمي لأهل البيت ومن ينتمي لهذه الأسر المذكورة ومن ينتمي لغيرها من الأسر، سواء كانوا أسر متعلقة بحرف أو كانت متعلقة بتعليم أو كانت متعلقة بتجارة أو كانت متعلقة ولو حتى بما يدور في هذه الحياة من مزارع أو عامل أو غيره، كل يجب أن يحافظ. كان التريم عمالها الذي يشتغلون في الحرث يأتي أحدهم إلى المسجد وقلبهم الآن نورانية مع أنه متعب. وأنا رأيت حتى في المرحلة الأخيرة بعض الشخصيات من هذه البيوت الصالحة في بعض البلاد، تراه يأتي من الوظيفة أو يأتي من العمل ويأتي مسرع ويغير ملابسه ويلبس ملابس الصالحين ويأتي يحضر المجلس، حين يكون هو مكرر في هذا المجلس ما يصرفه عن مجلس العلم ولا عن تقرير العلم شيء. جزاهم الله خير وجزاه هذه البيوت، لكن ذكروا أبنائكم، ذكروا بناتكم، اعتبروا هذه أمانة نحملها في أعناقنا. كما قلت لكم المشكلة هي التربية والتعليم. من فضل الله علينا وبشيوخنا المتأخرين الذين جالسناهم وعرفناهم رأينا الفرق. الفقير أنا درست إلى ما يسموها بالدكتورة، كل هذا الذي أخذناه أنا أعتبرها كما النعل، تعرف النعل اللي هناك، لأن الناس كانوا ما تلتفت لك إذا قالوا هذا الشخصية مع ليسانس، إذا معك ماجستير، إذا معك دكتوراه كأنك إلا ما شاء الله حويت كل شيء. قلنا هاتوها نشوفها، أخذناها ما وجدنا فيها غير الشكل والتفات الناس إليها وتعظيم الناس لصاحبها، ونحن ما نبحث عن عظمة من هذا النوع. العظمة الكلية والصحيحة والكاملة في الاتباع في العلم الشرعي. جينا ننظر ونوازن بين ما درسناه في علوم التعليم المعاصر استفدنا منه، ما أقول أنه ما استفدنا منه، استفدنا منه كثير، لكن وجدنا الأصل أول وهو الإكسير الذي تعجن به كل العلوم هو ما جاء عن طريق الشيوخ العلماء الصالحين، الذي أحدهم خاضع لا يعرف يتكلم ويرفع صوته ولا ينازع، عاد نحن ما شاء الله ربي أعطانا قدرة نتكلم، لكن الشيوخ يجلسون في مواقع العلم تراه هادئ كأنه جبل راسخ ما يتدخل في شؤون الحياة كلها، لكن لما تدخل في حقيقته ونورانيته وتتصل به على معنى الاتصال الحقيقي تراه يتفجر، ما هو يتفجر مثل الرصاص ولا القنابل، يتفجر مثل ينابيع عطاء من الله، هذا عطاؤنا فامنن وأمسك بغير حساب، ومن أعطاه ربي ذرة من حال رجل من رجال الله كفته طول حياته، يلا بذرة منه من محبة الله. هذا هي طريقتنا وهذا هو منهجنا وهذا الذي أنقذوا به الأولين العالم، وإذا حملناه وأخذناه واعتنينا به وصبرنا عليه مهما كانت الأقوال، مهما كانت الصفات، مهما كانت الدعايات، مهما كانت الأقاويل التي نسمعها، وثبتنا على هذا ستعود إلى حد ما حضرموت أقل شيء إلى نصف ما كانت عليه. ما بقول أنها بتعود مثله لأن الرجال ما يتكررون، لكن نقول إلى حد ما نحافظ على هذا الشرف. أنا أوصي نفسي وأوصيكم وأوصي هذه البيوت الصالحة بالاعتناء بهذا الدين، لأن هذا هو هويتنا في الدنيا وهويتنا في الآخرة. ورسول الله ما بيفرح وبيبتهج وجهه في البرزخ ولا يوم القيامة إلا إذا جاءت البيوت الصالحة حاملة رايات العلم، حاملة رايات العلم، تحمل راية العلم. ومن فضل الله أقول لكم أنه من أجل هذا الجيل يريد الله بخير، كما سمعتم في كلام الولد الخطيب ماذا قال؟ قال جاء فقه التحولات وسنة المواقف، هذا العلم جاء لأجل إنقاذ منهجنا، لإنقاذ طريقتنا، لإنقاذ واقعنا، لأجل نعرف من أين دخلت علينا العيوب ومن أين دخل علينا عبث الشيطان ومن الذي يسيس الأمور لأجل يفسد أولادنا وبناتنا. هذا الذي أظهره الله بهذا العلم، ولذلك نطلب دائما من طلبة العلم ومن الشباب أن يأخذوا نصيبهم منه، ولا تعتقدوا أن هذا بديل عن علم الشريعة ولا عن علم العقيدة ولا عن علم مراتب السلوك، هذا اللي عبارة عن ترميم لأجل إصلاح ما فسد، فقط لأجل نصلح ما فسد. نجي ننظر إلى المواقف كما سمعت، إيه المواقف؟ المواقف التي ننظر في سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل يقول يا رسول الله وقعت على أهلي في رمضان، قال له اعتق عبد؟ قال له يا رسول الله لا أستطيع، قال له اطعم 60 مسكين؟ قال لا أستطيع. قال له صم شهرين، قال له لا أستطيع. سكت منه الرسول وجلس. جاء واحد معه مكتل تمر ووضعه، قال له النبي خذ هذا وتصدق به. قال أعلى أفقر مني؟ من عاده في المدينة أفقر مني؟ قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه واطعمه أهلك. ما ترون أن هذا الحكم أسقط حكم شرعي؟ حكم شرعي ليس سهل، مغلظ. ماذا نسمي هذا؟ هذا يسموه موقف. الموقف قد يخالف النصوص، قد يخالف النص. الإمام علي على من يقول أنه صاحب الحق لكنه لم يقاتل عليه ولم ينازع أحد عليه، ورضي أن يكون مع أبي بكر ومع سيدنا عمر ومع عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا كالإخوة في منهج الرسالة وخدمة الأمة. الآن نسمع الكلام ونسمع اللعن والشرع أنه ما في رجولة، كمثل ما ترى أي واحد بزعيقة في السوق ولا في تلفاز ولا في غيره. اليوم ما عاد هي حقائق، اليوم إضاعات وإفساد في الأرض، سواء كان يتكلم باسم أهل البيت ولا باسم الكتاب ولا باسم السنة. العالم منتكس منذ أن تغيرت أوضاع الأمة العربية والإسلامية، وإذا بنربطها بطريقتنا من عصر إمام الحداد. منذ أن ذلك العصر كان آخر الأعلام في بلدنا من حيث الطريقة الإمام الحداد، ثم بعد تفككت عرب بلاد الإسلام، ومن هبوط إلى هبوط ومن هبوط إلى هبوط، حتى دخلت شياطين الإنس في عالمنا العربي والإسلامي، استولت على التعليم وعلى التربية وعلى الإعلام وعلى وعلى وعلى، حتى وصلنا إليه. فكروا، هل هذا الكلام اللي أقوله سرد كاذب؟ هذه حقائق نعيشها، عرفناها بهذا العلم. كنا لا نفري، لا ندري، كنا لا نعلم. كنت أنا أسأل نفسي، ما الذي أخرج شيوخنا إلى البلدان الأخرى؟ هؤلاء ما يتمنى أحدهم إلا يموت في ترين، ما يريد يموت إلا عند أهله وسلفه. ما الذي أخرجنا؟ جاءت قوة معينة، بل منهم من أولادنا من أجبر الناس إما أن يموت وإما أن يهرب. من دفعهم؟ من كونهم؟ كونتهم الأبالسة في الأرض، وعبرت 30 سنة الحين ندور لهم، حصلناهم قدهم في المساجد. انتهى ذاك الكلام. كيف انتهى؟ ومن بيحاسب؟ واليوم قلنا في وجه جديد وصورة جديدة ودعوة جديدة، والدعوة الجديدة ما هي مشغولة بصلاح المجتمعات، مشغولة بكم يا أهل البيت والتصوف. وبعد وما تأتي عادها الآن دعوات جديدة، وما بيشتغلوا بشيء غير أهل البيت والتصوف. يا يفككوهم، يا ينازعوهم، يا يكفروهم، يا يشركوهم. نحن بنسأل الله لنا ولهم الهداية، لأن ما عندنا عنصر العداوة لأحد، بل نحن نشفق عليهم ونرحمهم، لأنهم يقعون في أخطاء بفهمهم، ما أقول بشرعهم. الشرع شيء وفهم الشرع شيء آخر، تطبيق الشرع شيء وحقائق الشرع شيء آخر. فلذلك العود إلى الثبات فيكم، في بيوتكم وفي أسركم، في طلبة العلم، في القائمين من هذه البيوت الصالحة على العادات وعلى التقاليد، شرف من مما يبقى في هذه البلدة. لاحظوا بس فقط ملاحظة، كيف رباط، كيف جامع تريم يحافظ على خطب النباتة، والخطباء بارك الله فيهم هم الذين يعتنون بهذا. كلنا الآن نسمع كل يوم خطوة في الأماكن الأخرى، هذا ما دام قائم أعرف أن الطريقة قائمة. قد يقول واحد طريقة قائمة بخطبة بالنباتة، أنا أقول نعم، لأن السلف أمروا بها، فصار أمرهم يكاد أن يكون شبه أمر واجب، فما دامت باقية بقي شرف الطريقة. إذا انتهت هذا تغير الأمر. صحيح أنه بيظل الدين والعبادة والصلاة والكلام موجود، لكن حقائق المطلوب، لأن في حقيقة وفي صورة، الصورة هذه إذا غلبت على الحقيقة انتهت الأمور. نحن الآن شعوب صور، وأبناءنا في صور، وحياتنا في صور، مؤثرة على حياتنا الصورة أكثر ما هي مؤثرة الحقيقة. حتى في الكرامة مؤثرة علينا كرامة إبليس وأصحابه، في جوال، في ميكروفون، في تلفزيون، في طيران، في فضاء، في هذه علوم صارت الناس تؤمن بها وتصدقها. تقول له صاحب الوعل هذا خرج عليه وعل من الجبل ليلة العيد وذبحه، يقول لك يا أخي بلا خرافات، أنتم تعيشوا في عالم الخرافات، ضحكتوا علينا سنين طويلة، سمشم على أيديكم وركبكم وعملتونا شيء، ومن حطلب منك تشم أحد؟ كما قال واحد من الصحابة، قال روح شم مرتك، ما حد طالب منك هذا، ما هو حق من حقوقنا. حقوقنا قلبك، حقوقنا معرفتك لربك، إعادة ترتيب وعيك. الآن أعداء أهل البيت وأعداء الصالحين يأخذوا هذه الصور يقول لك شوف ذا لن يعبدوهم يسجدون لهم، ما أحد يعبد أحد ولا أحد يسجد لأحد، ذا لا يشم رائحة النبي. إذا صدقوا، إذا صدقوا، هذه مسألة بديهية، العرب عندهم الرائحة تكفي، وهذا أمر فيه سر خاص. إذا صدق فيه الرجل على نية صالحة وصل إليه الخير ووصلت إليه البركة، لكن سوء الظن وفساد النيات والأفكار المستوردة والتأثر بالنظر للكفار والألاعيب والقاذورات والعراة، من عاده بيحترم صالح؟ إذا قد قلبه يحترم الشر وأهله كيف بيحترم الصالحين؟ لذلك قال بئس ما في الآية، في الآية الكريمة لما أشار إلى أن هذا بديل غير مناسب، ما ساء للظالمين بدلا، هذا بديل سيء وقعت فيه الناس. لكن رجاءنا في الله كبير، ونسأل سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم الهداية، وأن يحفظ لنا ولكم ما بقي، وأن يجعل هذه الأسرة المباركة إن شاء الله قائمة بحق الله وحق رسوله وحق الدين وحق النسب وحق الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق العلاقة بأهل البيت وبغير أهل البيت، ويحفظ لنا تريم وأهل تريم ورجال تريم ونساء تريم وما حولها من بلاد الإسلام في هذا الإقليم. اللهم احفظ المسلمين أجمعين، احفظ أهل البيت واحفظ القبائل واحفظ الأسر واحفظ العمال واحفظ كل أسرة من الأسر الصالحة التي بنيت على هذا الترتيب وعلى هذا القواعد الشرعية التي سار عليها أهلنا وأسلافنا الصالحين. اللهم توجهنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا في هذا العام، وأن تجعله عام الخير وعام البركة وعام الحفظ وعام الرعاية. واصرف يا مولانا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أزل عن بلادنا وبلاد المسلمين ما حل بها من الشحناء، ما حل بها من البغضاء، ما حل بها من الفقر، ما حل بها من الأذى، ما حل بها من البلاء. فلا معطي إلا أنت، ولا هادي إلا أنت، ولا مصلح إلا أنت. ذهبت اعتقاداتنا في غيرك فأعدناها إليك، فاصلح اللهم حالنا، واصلح اللهم بلادنا، واصلح اللهم حكامنا، واصلح اللهم أحزابنا، واصلح اللهم كل من قال لا إله إلا الله، واصرف عنا كيد الكائدين وفساد المفسدين وأذى المؤذين، واجعلنا صادقين مخلصين فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد وفيما ندعو إليه. اللهم اجعلنا في من صدق في قوله وفعله وحركته وسكونه، بارك في هذا المجمع وزدنا وإياهم من الخير والبركة، وكل من يسمع اللهم أعطهم من خير هذه المجالس وبركة هذه المجالس ونور هذه المجالس، ونور يا ربي قلوبنا بذكرك وبالصلاة على حبيبك ونبيك، وبالقيام بحق الطاعة، وبالقيام بحق الوالدين، وبالقيام بحق الجيران، وبالقيام بحق كل من قال لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن عرف الحقوق وتجنب العقوق وسار على الطريق المبارك الذي سار عليه السلف الصالح، مع الحفظ للسر والحفظ للظاهر والحفظ للباطن والحفظ للأولاد والحفظ إن شاء الله للإخوان والحفظ لنا ولكم في كل حال. وأسألك اللهم بسر أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وترحمنا ووالدينا وأمواتنا وأشياخنا والمتقدمين في هذه الأماكن أجمعين، ومن عمر هذا المسجد وصلى فيه وعلم وتعلم فيه ودرس فيه وصلى فيه وركع فيه، اللهم أعطهم الخير والبركة. ومن سبق أسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويورثهم الجنات العلى بما عملوا وبما كانوا عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى يختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا وإياكم، وهو راضي عنا وعنكم في خير وفي لطف ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.